أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. الشيخ قدس الله نفسه الزاكية أراد أن يذكر تنبيهين في آخر هذه المسألة. طبعا مسألتنا وين كانت؟ ما زلنا في المسألة الأولى، أنه لا يجوز بيع العنب بشرط أن يعمل خمرة. هذه كانت مسألتنا. أراد أن يذكر تنبيهين في آخر هذه المسألة. التنبيه الأول يقول: ترى مو قضية إحنا فقط نخصص الكلام في هالمسألة، عليكم السلام ورحمة الله، نخصص الكلام في هذه المسألة ببيع العنب لمن بشرط أن يعمله خمرة، أو ببيع الخشب بشرط أن يعمله صليبة. لا، أي شيء محلل تبيعه بشرط أن يعمل محرم، أن يستفاد من المنفعة المحرمة، هذا البيع حرام وباطل. طيب، لذا قال، هذا التنبيه الأول. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا. شي يلحق بهذا، بهذين الأمرين، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. هذا التنبيه الأول، لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. يقول المناط واحد، الملاك في الحرمة واحد. ليش هناك احنا قلنا لو أن إنسانا أراد أن يبيع العنب على المشتري ويشترط على المشتري أن شنه يعمله خمرة، شنه المناط؟ لأنه أكل المال بالباطل، هذا حرام في مقتجعل الثمن في مقابل الفعل الحرام، هذا باطل، أكل المال بالباطل. يقول نفس الكلام هذا حتى في غير العنب، حتى في غير الخشب، أي شيء تبيعه وقصدك الحرام منه تشترط المنفعة في المحرم، هذا شنه؟ أكل المال بالباطل، المناط واحد. هذا بالنسبة كله للتنبيه الأول. التنبيه الثاني قال: ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد. الشرط المذكور شنه؟ أن تشترط المنفعة المحرمة على المشتري. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه، ولو كان فرقون فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. هذا التنبيه الثاني. حاصل هذا التنبيه الثاني يقول لما احنا نقول أنه المعاملة التي فيها شرط الحرام باطلة، سواء هذا الشرط في ضمن صيغة العقد أو شنه تواطوا عليه برا خارج العقد، تواطي صار خارج قبل العقد لكن صبوا العقد على ذلك التواطي. واضح الفكرة؟ أنا اتفقت، أنا والمشتري اتفقنا على أن يعمل بهذا العنب خمرة، بعدين قلت له بعتك العنب بكذا، وأنا قصدي بعتك العنب بكذا على على اعتبار ذاك الشرط اللي صار الكلام عليه. يقول نفس الكلام، الحرام هو حرام وهذا باطل العقد إذا كان متواطي على ذاك الشرط، تمام، متوقف على ذلك الشرط. نعم، يقول الفرق وين يصير؟ بعض العلماء ايش قال؟ الفرق بين الصورتين، الفرق بين الصورتين في الالتزام بالشرط وعدمه. لأن بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان هناك تواطن، إذا كان هناك اتفاق على شرط قبل صيغة العقد، هذا لا يجب، إذا لم يذكر في العقد لا يجب الالتزام بذلك الشرط، هذا الفرق. أما إذا كان في شنه الشرط في ضمن صيغة العقد. لو كان محلل هذا الشرط يجب الالتزام به بس هذا، وإلا من حيث أن احنا نقول لو صار هناك اتفاق وتواطي العقد يبطل. ترى العقد يبطل سواء التواطي ذكر صريحا في العقد أو قبله، العقد بالتواطي لا فرق، العقد هذا يبطل. واضح الفكرة؟ ولا فرق في فرق من هذه الناحية، من حيث الحرمة والبطلان للعقد العقد باطل سواء ذكرت هذا الشرط المحرم في ضمن العقد في صيغة العقد أو قبل العقد، لا فرق.
نتيجة واحدة.
نعم الفرق شيء مطلب خارجي مو مناط الحكم. مناط الحكم أن يجعل هذا الثمر في مقابل المحرم، هذا موجود سواء في ما لو كان، سواء في ما لو كان الشرط في ضمن العقد أو كان سابق الشرط على العقد، هذا حرام. أنت صبيت العقد على ذاك الشرط اللي تواطيت عليه قبل، أما هذا حرام. واضح الفكرة؟ لذا قال ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور، يعني اشترط المنفعة المحرمة في العقد، ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه، يعني على ذلك التواطي. ولو كان فرق كان ذي تام ولا ناقص. والله ما حد يجاوبني بالعجل. كانت تامة بمعنى وجد، أحسن. ولو كان فرق يعني ولو وجد فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه. في لزوم الشرط يعني متى يكون الشرط لازم؟ لو كان في متن العقد. عدم لزوم الشرط فيما لو كان الشرط وين؟ خارج العقد، كان متواطن عليه بعدين لم يذكره في ضمن العقد. لا فيما هو مناط الحكم. ما هو مناط الحكم وما هو الحكم؟ لا هو في مناط الحكم، لا هو في الحكم اللي احنا نتكلم عليه، اللي قاعد نتكلم عليه أن هذا الشرط حرام ومبطل العقد، ذا موجود سواء في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية، سواء ذكر العقد الشرط في ضمن العقد أو خارج العقد، لا فرق. ليش؟ لأن هذا أكل المال بالباطل، هذا مناط الحكم، هذا أكل المال بالباطل. بناء على هذا يبي رتب مطلب، يقول ومن ذلك، يعني ومن هالنكتة أن هذا أكل المال بالباطل سواء في هذا أو في هذا. ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدة، بل الأظهر فساده هذا العقد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعقد. يبي يقول ترى احنا مسألتنا أن تبيع العنب بشرط أن يعمل خمرة، ترى هذا العقد فاسد حتى لو لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. لنفرض أننا نقول بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، الشرط الفاسد لا يجب الالتزام به، لكن ما يفسد العقد، يبقى العقد صحيح، ولا يجب عليك أيها المسلم أو المؤمن أن تلتزم بالشرط الفاسد لأنه فاسد حرام، اشترط منفعة محرمة حرام. ها مع ذلك حتى لو قلنا بهذه المقولة، يقول أصلا هذا المطلب لا يتوقف على أنه إذا كان الشرط فالفاسد مفسد للعقد، لا لا، لنفرض أننا نقول شنه بأن الشرط هذا الفاسد لا يفسد العقد، مع ذلك نقول هذا العقد باطل. ألم تقرأ الرواية؟ ثمن المغنية سحت، ثمن الخمر سحت، ثمن الخمر سحت، يعني سواء قلنا بأن الشرط فاسد أصل العقد باطل. واضح الفكرة؟ يعني هو مو قضيتنا احنا متوقفة على ان نقول بان لابد ان يكون الشرط الفاسد مفسد حتى لو لم نقل بان الشرط الفاسد مفسدا للعقد، مع ذلك نقول بهذا العقد باطل. واضح الفكرة؟ ان الروايات دلت، النصوص الشرعية دلت ان هذا العقد باطل، ما له علاقة بقضية شرط ما شرط. ومن ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده العقد، فساده يعني فساد العقد، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعقد. واضح المطلب إن شاء الله. ليش ذي شنه؟ يقول إيه نفس الكلام اللي قلناه، لأكل المال بالباطل إذا العقد فاسد، ما له علاقة بقضية شرط، وهل هو للشرط الفاسد مفسد للعقد أو غير مفسد للعقد. لما عرفت هذا التعليل المطلب، لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة، وهذا باطل. بعد يبي يبين مطلب لطيف أشار له سابقا، أهو يبي ربطه وقد تقدم، لاحظ العبارة، وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر. احنا لوين ايش نتيجة كلامنا؟ ها نتيجة كلامنا أن العقد الذي اشترط فيه المنفعة المحرمة فاسد، نفس العقد فاسد ولا لا علاقة بشنه؟ بالشارع. واضح المطلب إن شاء الله. قد يجي واحد يحكي هالحكاية يقول شيخنا ليش ما لماذا لا تقول بأنه الشرط فاسد لكن العقد صحيح؟ بعتك هذا العنب بشرط أن تعمله خمرة، الشرط فاسد والعقد صحيح، وذاك حرام عليه يسوي شنه؟ يا أخي ما أنت ما مر عليك بإمكان التفكيك، أنت علمتنا الفقاهة، أنت علمتنا الفقاهة بأنه يمكن التفكيك بين المادة والهيئة. فلو أن إنسانا باع خشبا، تذكرون هذا المطلب، لو أن إنسانا باع خشبا وقصد شنه؟ فقط المادة من دون أن يقصد مجموع المادة والهيئة، الصليب أو الصنم، فقط باع المادة، يصح ولا ما يصح عندك؟ يصح. نفس الكلام قلنا، نش نفرق بين الشرط والمشروط، نفرق بين كما فرقنا بين المادة والهيئة هناك. الشيخ الأنصاري ملتفت، اشكال في محله لطيف يعني لا بأس به، ذكرها هو الآن، قال ترى احنا هناك نقبل بالتفكيك شوي، شوي هناك، لكن هاش قلنا احنا هناك، قلنا لو كان انسان قصد المادة والهيئة اش قلنا، باطل ولا مباطل؟ مع انه يمكن التفكيك بين المادة والهيئة، نقول قصده الخشب. اما بلحاظ الشرطي الفاسد والمشروط، ترى في العرف في ترابط بين الشرط والمشروط، فلا نتقبل الانفكاك بين الشرط والمشروط بأن نقول هكذا الشرط فاسد والمشروط صحيح اللي هو العقد، والمشروط اللي هو العقد صحيح. يقول ترى العرف ما يتقبلها. ليش؟ العرف ترى يفهم المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا اللي يفهم العرف، في ارتباط قوي بين الشرط والمشروط. أما هناك يمكن أن نفكك بين المادة والهيئة، ونقول لو أن إنسانا باع الخشبة والصنم بس نقصد شنه؟ فقط المادة. لذا قال، لاحظ العبارة، وقد تقدم الحكم. إذن ليش هو جايب هالحكي ذا؟ لبيان أنه يوجد ترابط قوي بين الشرط والمشروط، مع أنه قبلنا هناك في الانفكاك بين المادة والهيئة. واضح المطلب؟ وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، آلات القمار، آلات اللهو، مع كون موادها يعني الخشب أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء شنو الجزء؟ المادة يعني اللي هو الخشب، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر اللي هو شنو الجزء الآخر؟ الهيئة. مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر، منين أقبل؟ أقبل منين؟ من الشرط والمشروط. يبي يقول الشرط والمشهور والمشروط كلش متلاصقين في العرف، ترى حتى لو تقبل هناك ما نقدر نتقبل هنا، لأن العرف يفهم بعتك العنب بشرط أن تعمله خمرة. إذا هو متشرع ذاك يقول مدام الشرط باطل ولا بلتزم به، عقدك باطل أيها البائع معي. التفت أنت الآن، ترى فعلا لا يعني يبي ينبه تنبيه وجداني أن علاقة الشرط والمشروط أخف من أقوى من علاقة المادة والهيئة. وسيجي أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، المسألة الثانية، ياهي المسألة الأولية وياهي المسألة الثانية. قلنا في ثلاث: لو أن المتعاملان قصد المنفعة المحرمة. قلنا في ثلاث مسائل، هذا الدرس السابق، ثلاث مسائل بنعيدها لمن لم يحضر رجاء الالتفات. ثلاث المسائل قلنا شنو هي؟ تارة يشترط المنفعة المحرمة، وتارة لا يشترط المنفعة المحرمة، فقط يقصد المنفعة المحرمة أثناء العقد، ما يشترط على الطرف الآخر. قلنا اللي يشترط على قسمين: تارة يشترط فقط المنفعة المحرمة، وقد انتهينا منه، كما لو باع البائع العنب لمن بشرط أن يعمله خمرة. طيب انتهينا. المسألة الثانية شنو هذه؟ لا، المسألة الثانية يشترط المنفعة المحرمة لكن في ضمن المنفعة المحللة. يقول له أنا أبيعك العنب، وأكل من عنده، لكن شنو؟ تعمل به خمر. يعني مو فقط المنفعة المحرمة التي وقعت في مقابل المال، مو فقط المنفعة المحرمة، أيضا المنفعة المحللة. إيش مثلها؟ هذا بيع الجارية المغنية. قال مسألة سهلة ما فيه شيء. المسألة الثانية تحرم المعاوضة على الجارية المغنية. إذا لو سألك واحد قال لك المسألة الثانية شنو عنوانها؟ المعاوضة على أن يكون الثمن في مقابل شنو؟ ها، الحلال والحرام. يعني اشترط الحرام لكن في ضمن الحلال، مو فقط الحرام. هذه المسألة الثانية. وكل عين تحرم المعاوضة، وكل على، قال على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك. إذا قصد منها ذلك، ذلك يعني شنو؟ ذلك الحرام ولو في ضمن الحلال، ما دام قصد الحرام ولو في ضمن الحلال أيضا يحرم المعاوضة. ومو فقط الجارية المغنية، حتى لو يوم من الأيام يبي يشتري عبد لأنه شاطر في ضرب العود، نفس الكلام. عرفت شلون؟ ها، أو شاطر في لعب آلات القمار، متفنن على شنو؟ على آلات القمار والشطرنج وغيره، نفس الحكاية. إذا قال، يقول وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد من ذلك، وبعد قصد وقصد اعتبارها مو اعتبارها، يعني أي اعتبار الحرام، اعتبار الحرام، وقصد اعتباره في البيع على وجه يكون دخيلا هذا الحرام في زيادة الثمن. يبدو واضح عندك إن شاء الله. عطني أمثلة. قال لي أنا مو فقط هو يبي يقول لا تتصور أن المطلب منحصر في الجارية المغنية. يقول كالعبد الماهر في القمار أو الله أو السرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزاء هذه الصفة شيء من الثمن لا ما كان على وجه الدعي. بس أنا بيعطي تنبيه لم يتعرض له بعض الشراح، لكن تعرضوا له بعض الأكابر. السيد اليزدي قدس الله ونسيه، السيد كاظم صاحب العروة، تعرض له في تعليق هذا. قال الشيخ الأنصاري كأنما هو رضوان الله تعالى عليه صب المطلب على أنه كأنما الحرام ما هو أن تجعل زيادة الثمن في مقابل صفة الغناء. لا لا، هو الرواية قال الثمن المغنية صح، إذن مو باللي حظ الزيادة نفض ما زاد، يعني لم يجعل قسما من الثمن في مقابل صفة الغناء، هو ذي حرام. ما دام شرى المغني لأجل أن تغني، زاد في الثمن ولا ما زاد؟ ليش تصور المطلب كأنه إذا زاد؟ واضح المطلب؟ هو تنبيه في محله. وإلى الواقع الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ما بيبي يقول أنه لو ما زاد يصير حلال، لا، الشيخ الأنصاري يقول ثمن المغني صح، زدت ولا ما زدت، بس يبي ينبه على مطلب أنه ما دام قسم من الثمن في مقابل صفة الغناء ترى حرام ويبطل العقد. هذا اللي حبيت أنبه عليه لأنه نبه عليه سيد كاظم قدس الله نفسه الزاكية. أي ما هي الأدلة على أنه شنه تحرم المعاوض على الجارية المغنية وأنه ما يجوز أن تجعل قسم من الثمن في مقابل الصفة المحرمة؟ قال ويدل عليه على بطلان البيع وأن هذا حرام أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. ما دام حرام شلون تحط في ثمن في مقابل حرام؟ طيب تفضلوا.
العبارة معلش خاصة لا ما كان على وجه الداعي
أيوة بذل بعيد. أنا كنت مرة أنت تشجع تروح تشتري شنو تدفع مال في مقابل الصفة. ومرة لا الصفة هي شجعتك أن تشتري، لكن لا تجعل مال شنو عرفت شلون. ولذلك أنا نبهت، لكن هذا الدعي بالنتيجة أنا لو بتلتفت تركز عليه. أنا مو بيهمني العبارة، يهمني أصل المطلب المعنى ما هو. أنا لما رحت شو ليش بشتريها؟ لأجلها تغني، لأجل تغني. إذا لأجل تغني هذا الثمن سحت، والعقد باطل، وهذا الفعل محرم تعاقب عليه. يعني حرمة تكليفية وحرمة وضعية بطلع. واضح الفكرة؟ فيقول هنا يقول وبذل بإزائها شيء من الثمن لا مكان على وجه الداعي. أحيانا يكون على وجه الداعي، لكن أنا ما أضع الثمن لأجل أنها مغنية. يعني أنا راح أشجع وطب السوق، لو تسألني مراتي ليش والله بتروح تشتري الجاري، والله تغني بروح أشتري. لكن لما راح دفعت المال لا لأجل صفة الغناء، هذا مراده. واضح الفكرة؟ يقول هذا صحيح إذا ما دفعت الثمن لا بإزاء صفة الغناء ما يخالف، صحيح. حتى وإن كان شجعك إنك تشتريها الداعي، وإن كان ربما يظهر ثمن المغنية سحت حتى للداعي. واضح المطلب؟
يعني كأنه الضميمة هذه مفروغ منها.
مفروغ منها أحسن. ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل المال بالباطل. قال يقول شيخنا انت شلون فرضت المسألة؟ هي قيمة الجارية، الجارية المغنية قيمة 100 ريال بس، لأن صفة التغني بدفع ايش كذا، بزيد 20 ريال صار 120 ريال ولا 120 دينار. 120 ريال ما يمكن الواحد يقول، يقول شيخنا المغني 120 ريال، قل مليون و200 ألف عادل. الغرض يعني الزيادة. قال يجي واحد يقول شيخنا الزيادة ذي خلها باطلة، لكن أصل الشراء للمغنية يصح. تفكيكم بين القيد والمقيد، ايش قصد بين القيد والمقيد؟ المقيد هو العقد، صحيح هذا اللي بيقول. قال يصور هالشكل، والقيد اللي هو زيادة الثمن لأجل صفة الغناء هذا باطل. ليش ما مثل ما فرق بين الهيئة والمادة؟ ترى ما برحنا فيه المطلب. ها ليش ما يصير فكك ونقول بصحة العقد؟ قال والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد، يعني ذات الجارية وبطلانه في القيد نفس صفة الغناء. يعني الجارية صحيح شراءها، لكن هذه الزيادة بمقابل الغناء زي باطل بما قابل. ولذلك أنا قلت لك، أنا ليش نبهت على أصل المطلب؟ قلت لكم ترى الشيخ جاي يصب المطلب كأنه لابد يصير فيه زيادة لأجل صفة الغناء. لا أحيانا ما يصير. شيخنا الجليل قدس الله نفسك الزكية، أيها الشيخ الأنصاري، أحيانا أدفع 100 ريال ذاك البايع في المغنية، البايع للمغنية فيها من الزاهدين نفس القيمة بقية الجواري التي ليست فيها صفة الغناء، يبيع 100 دينار مثلا. لا لازم ليش تفرض أن المشتري لما يشتريه فيه يعطي زيادة؟ ليش تفرض الزيادة دي؟ هو صب البحث بها الطريقة لا بأس من الشيخ، ووجهنا كلامه قبل قليل، قلنا أنه يمكن. عرفت شلون؟ أنه وإلا هو في الأصل ثمن الجارية، عد في زيادة ما في زيادة، ثمن الجارية المغنية أو ثمن المغنية سحت. المهم يقول والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه، وبطلانه في القيد بما قبله من الثمن غير معروف عرفا. يقول أول عندنا ردان جوابان. أنت تقول نفكك بين القيد والمقيد، إيش كده المقيد؟ بالله قبل ما نجيب الجواب، المقيد هو ذات الجارية، يعني يصح شراء الجارية، لكن هذا الشرط باطل. أنسى الزيادة، ما في شرط طبعا، الزيادة اللي هو القيد، زيادة الثمن في مقابل صفة القيد هذا الباطل، خلي باطل ولا يدفع ولا يجب على المشتري اللي يدفع الزيادة دي. ليش ما نقول هالشكل أيها الشيخ الأنصاري؟ قال هذا مو مقبول عرفان، التفكيك بين القيد والمقيد. لاحظ يقول لي أن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال. ما تقدر تقول ربع الثمن لصفة الغنى وثلاثة أرباع الثمن لذات الجارية. أحد يحكي لك شايذي؟ لا
غير معروف.
ما في تفكيك بين القيد والمقيد، ما في تفكيك بين ذات الجارية وصفة الغناء. فلا يقال لصفة الغناء هل كثرة فلوس ولذاك هل كثرة فلوس، لا لأصل الجارية ذات الجارية هذا غير ما ولا بمقبول شرعه. يعني حتى هذا في الشرع مو معروف أن يوزع الثمن على القيد وعلى المقيد، لا هو معروف عند العرف ولا ما هو معروف عند الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون يصرحون بهذا الكلام أن الثمن لا يوزع على الشروط اللي وصفت الغنى. لذا قال لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجود، وإن كان يعني يبذل المال بملاحظة وجود يعني يكون داعي يروح يشتريها لأجل صفة الغنى، لكن ما يجعل في أثناء العقد يجعل قسم من الثمن لأجل ربع الثمن لأجل صفة الغنى وثلاثة أرباع لذات الجارية، ما موجود هذا. وبعد يقول وغير واقع شرعا على ما اشتهر بين الفقهاء من أن الثمن لا يوزع على الشروط، إيش النتيجة؟ فتعين بطلان العقد رأسا، لأنه عرفا ذا شنو شرعا أكل للمال بالباطل. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية ساع، وأنه هذا لطيف الروي يقول وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيها وما ثمنها إلا إلا كثمن الكلب، وما ثمنها إلا كثمن الكلب، يعني سوء حرام. الآن بيدخل في مطلب جديد يقول نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، يعني أنا وقعت المعاملة فقط وفقط على شنو؟
جارية
ذات الجارية لم ألحظ صفة الغنى. طيب أنا نسأل سؤال عرفنا الآن لو لم ألحظ الصفة الثمن شو يصير في مقابل ذات الجارية؟ يصح يصح حتى لو كانت تغني في الواقع يصح، لأن البال مو بشارية أنا بقصد الغنى أبي أستفيد منها في أمور محللة أخرى. طيب لو يوم من الأيام أنا لاحظت صفة فيشن هو الغنى صفة كمال، صفة كمال شلون يعني صفة كمال؟ هي تغني اها اي بدفع بإزاء هذا زيادة الثمن لأجل الغناء، لكن في الغناء المحلل اكو غناء محلل اي 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 اكو غناء محلل على رأي بعض الفقهاء، التغني بالقرآن كما استفاد بعض من بعض الروايات، ها التغني في مدح أهل البيت عليهم السلام بعض الفقهاء قال هالشكل، بناء على هذا القول بناء على هذا القول ها يصح أيها الشيخ الأنصاري لو كانت زيادة الثمن في مقابل بلحظ صفة الغنى، لكن بملاحظة أن صفة الغنى صفة كمال أستفيد منها في قراءة القرآن. أنا أبي أنا عجبني قراءة القرآن بس أنا مو بعجبانية هالتسجيلات ذي، أبي شيء عدل مرتب إيه، فأنا أدفع شنو صفة غنى لكن شنو في أمر محلل بناء على القول بأنه يجوز التغني في القرآن ويجوز التغني في مديح أهل البيت عليهم السلام. ها يصح أيها الشيخ؟ قال هنا تفصيل، الجواب هنا تفصيل، إن كانت تلك المنفعة التي صلت كمال، إن كانت تلك المنفعة ليست منفعة نادرة معتد بها يصح بلا إشكال بلا إشكال، ها للمنفعة محللة ومعتد بها وزدت الثمن في مقابل المنفعة المعتد بها بلا إشكال يصح، لأن منفعة محللة فرضنا ملتفت انت الآن. أما إذا كانت تلك المنفعة منفعة نادرة، منفعة نادرة هل يصح ولا ما يصح؟ فيه وجهان يقول الشيخ الأنصاري، فيه وجهان، احتمال أن ما يجوز مثل ذيك العين اللي فيه منفعة محللة ومنفعة محرمة، لكن تلك المنفعة المحرمة غالب على المنفعة المحللة، يعني تلك المنفعة شنو نادرة تقابل بالمال ولا ما تقابل؟ ما تقابل بالمال، لمن فيه إلا منفعة نادرة ها، فنجعل هذا المقام من هذاك المقام وبالنتيجة شنو نقول؟ ها حرام. أنت شو رأيك يا أيها الشيخ؟ قال أنا الأقوى عندي الحلال يصح العقد، ليش يصح؟ ذي منفعة نادرة وبتجعل قسم من الثمن في مقابل تلك المنفعة النادرة، قال يصح. إيه ليش يصح؟ قال لأن الذي يشتري المغنية وقصده الغناء الحلال هو فقط الغناء المحلل الذي هو المنفعة النادرة، ولا قصد الشراء ذات الجارية مع ملاحظة شنو هذه الصفة النادرة ذات الجارية، فإذا كان ذات الجارية حتى لو كان شنو قسم من المال إيه في مقابل تلك المنفعة النادرة ما المانع منه؟ لذا قال نعم لو لم تلاحظ الصفة صفة الغناء اللي هو المحرم أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. لأن ليش لا إشكال في الصحة؟ لأن قاصد شنو؟ ذات الجارية فقط. طيب ولو لوحظت شنو لوحظت الصفة الصفة في زيادة الثمن كصفة الغناء ولو لوحظت من حيث أنها من حيث أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل كقراءة القرآن والمديح لأهل البيت سلام الله عليهم. أي وقلنا شرط هذا الفرض إن قلنا بأنه يجوز التغني في مديح أهل البيت وقلنا يجوز التغني في قراءة القرآن بعض الفقهاء ذهب إلى هذا وعنده أدلة. طيب لو قلنا بهذا ولو لوحظت من حيث أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين ذات الجارية في عدم جواز بذل المال إلا لما يجتمع لها منفعة محللة غير نادرة يعني معتد بها بالنسبة إلى المنفعة المحرمة. ليش تطول كذا أيها الشيخ الأنصار؟ قال بطول تدرب ولا مطلب سهل. هو بالنتيجة شنو بيقول؟ يقول إما الحين أنا أبي أشتري الجارية وبلحظ صفة تغني فيها لكن صفة كمال تصرف في محلل وهذا قصدي أن تصرف هذه الصفة في محلل هذه اللي تغني لكن تصرف في محلل. إيش قلت أنت؟ قال إن كانت منفعة محللة صح البيع وبعد شو عندك من كلام؟ قالوا إذا كانت منفعة محرمة في قولان. إيه بس أنت هذا المطلب ليش تطول بالطريقة ذي؟ لاحظ شوف 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 شو قال شو إيش قال؟ وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة قال المنفعة نادرة وخلصنا. ففي إلحاقها بالعين يعني ذات الجارية في عدم جواز بذل المال لأنه بلاحظ صفة الغناء صار حرام. إلا لما اشتمل على منفعة محللة يعني لو كانت منفعة محللة جاز غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة لأن قد تكون يعني المنفعة المحللة واضحة بالنسبة للمحرمة هذا قصده. لأن أحيانا إذا كانت المحللة نادرة شو تصير المنفعة المحرمة أوضح أي بعد صار حرام واضح. يقول الحقها بهذا أنه تلك هذه الصفة صفة الكمال لما أنا أقصد شنو أستعملها في المنفعة المحللة قراءة قرآن وقلنا بالجواز فرضا. يقول ليش ألحقها ألحقها بما مثل العين الخارجية. أنا ليش ضربت مثل العين الخارجية أسأل لكم أعتبر هذا عين خارجية يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ نقول فيها منفعة محللة معتد بها يجوز بيعها منفعة معتدة المحللة نادرة لا يجوز بيعها نلحقها بهذا ولا نلحقها بهذا؟ قال لا في ذلك وجهان إذا كانت المنفعة نادرة لذا قال. يقول وعدمه يعني وعدم شنه عدم الإلحاق لأن المقابل بالمبذول يعني بالثمن المبذول هو الموصوف يعني ذات الجارية هو الموصوف يعني شنه ذات الجارية ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة. بالنتيجة ايش عندك انت الحين؟ هل نلحقها ولا نلحقها؟ نلحقها بالمنفعة النادرة في الحرام أم بالمنفعة المعتد بها في حلال؟ معنى الواقع من شنو منتم المنفعة المعتد بها هو بنفرضه منفعة شنو نادرة ها يبي يقول منفعة لكن بلحظ الموصوف أنها للموصوف ما تصير منفعة كأنما نادرة فقط لأن المال بذل في مقابل الموصوف فحتى لو صار في زيادة الثمن في مقابل منفعة نادرة لا ظاهر لأن الأصل المال في مقابل الموصوف الذي هو ذات الجارية. يقول وجهان أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل. صدق يعني الحين لما أروح أنا أشتري الجارية وأدفع 120 وقصدي بالعشرين الصفة النادرة لكن المية إيش قصدي بها ذات الجارية وذيك العشرين المنفعة النادرة مقبول عرفا ما يعتبر أكل المال ولا حتى في الشرع أكل المال وإذا شككنا في الأصل عدم كونها أكل المال بالباطل. والنص بأن وقريج واحد يقول تعال شيخنا هذا بمقتضى إطلاق الرواية ثمن المغنية سحت ما يشمل هذا المورد. قال لا ليش؟ لأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب أن الثمن يكون بلحاظ الوصف والموصوف الوصف والموصوف المحرم. أنا ما عندي وصف محرم هنا، عندي وصف محلل. واضح الفكرة؟ لذا قال والنص، هذا شروع في دفع وهم، والنص بأن ثمن المغني سحت، مبني على الغالب. شنو مبني على الغالب؟ يعني جزء من الثمن في مقابل الغناء، هذا قصدهم في الروايات لما قال ثمن المغني سحت. لكن أنا وجواب عادل حلو، لكن قلت لك أنا دائما يصب المطلب على أن جزء من الثمن في صبع. بينما أنا شو أقول؟ أن الثمن حتى لما في زيادة مدام قصدت الغناء حرام. دقة، في دقة عند الشيخ. مطلب جديد، المسألة الثالثة. ياهو المسألة الثالثة بعد واضح، لا تسأل ياهو المسألة الثالثة، أنت وني قبل قليل في أول الدرس بينا المسألة الثالثة. المسألة الثالثة ما لو قصد المتعاملان الحرام من دون اشتراط، من دون مثلا أبيع العنب بقصد أن يعمل خمر، بقصد أن يعمل خمر، لا اشترط، ها حرام ولا محرام. قال المسألة الثالثة، قلنا عنونها المسألة المعاوضة بقصد الحرام من دون اشتراط بين المتبايعين، هذا عنوانها. المسألة الثالثة، يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله. شفت شلون واضح؟ ما في اشتراط بس في قصد الحرام. يحرم قال إيه، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. ليش؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. وقلنا إحنا ترى دربناكم على قضية شنو، دائما الشيخ يستدل بإثم والعدوان. قلنا الإثم والعدوان، من يقولنا في إثم عدوان؟ وأنا قاصد، أنا ما اشتغلت وياه ولا سويت حتى قسم المقدمة. ها الشيخ الأنصاري يقول عرفا يعتبر إعانة، حتى مجرد القصد يعتبر يعني انصافا في محله. بس هذا مطلب ثاني، إعانة، من يقول إن الإعانة تبطل العاق؟ خلها حرام تكليفا، أما من يقول حرام وضعا يبطل العاق؟ ما هو الدليل؟ ولذلك هو هنا أنسب له لو جايب الروايات العامة، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، مثلا قضية أو شيء من وجوه، أو وجه من وجوه الفساد، هذا يعتبر وجه من وجوه الفساد. واضح الفكرة؟ هذا التمرد وخروج عن رسم المولوية. كيف تقصد المحرم تخرج عن مولوية المتهتك المولى تبارك وتعالى؟ هذا شنو؟ هذا يعني شوي أقرب، لأن كثير من العلماء في خصوص هذا الزمان يقولون أنه ذي ما الدلل على بطلان ذي، الدلل على الحرمة ما يخالف، بس ما الدلل على البطلان؟ أنت إيش تبي تقول؟ تبي تقول حرام وهم باطل العاقد، يعني حرمة أيضا وضعية، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. يقول من الواضحات هذا. إنزين طيب، هو ما قصد، نفرض ما قصد، أبي يبيع العنب على واحد بيسويه خمر، لكن أهو البائع ما يقصد، لكن يعرف راح يسوي خمر، ها يصح ولا ما يصح؟ قال أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم. أكثر الفقهاء قالوا بعدم الحرم. عندك نصوص؟ قال إيه للأخبار المستفيضة، ها مو خبر ولا خبرين، مستفيض. منها خبر ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم، شجر عنب، أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. يقول فهو متباعه في الوقت اللي يجوز له يأكله ويجوز له يشربه، يعني عصير العنب، هذا قصده، يأكله يعني نفس العنب يأكله، لأنه قالت الذي يحل شربه أو أكله، شربه يعني عصير العنب. بالنتيجة شنه؟ ما دام أنه الإبان يعني في وقت إبان كذا، يعني وقت كذا، وقت الوقت. فقال عليه السلام إنما باعه حلالا في الإبان، يعني في الوقت الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. طيب هذا الرواية الأولى. إذا الرواية إيش ما فات هذه الرواية على أنه إذا ما قصد ما قاصده هو، عرفت شلون؟ يحل، واضح الرواية يقول يحل زين، هو يعلم أنه يعمل الخبر لكنه هو مو قاصد زين. بعد عندك رواية ثانية قال إيه، ورواية أبي كهمس، وبعضهم يقول ابن أبي كهمس ما يضر هذا، ورواية أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا. احنا بعد أئمة الهدى عندنا علم ما مضى وعلم ما بقي، نادري بيسوي خمر لكن احنا ما نقصد خمر، احنا نبيع تمرنا اللي عندنا في نخيلنا. هذا رواية بعد، وفي عدة روايات مو بس هذا، قالك روايات مستفيضة، عرفت شلون؟ ها إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. يقول في عندنا روايات بس أقل ظهورا من هذه الرواية، مثل صحيحة الحلبي. خلنا أجيب صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرة، قال عليه السلام لا بأس به، يبيعه حلالا فيجعله حراما، أبعده الله وأسحقه. عرفت شلون؟ هم دام انه حلال هو يجوز يشربه ولا ما يجوز يشربه؟ حلال يجوز يبيعه، حتى لو لم حتى علم انه يعمله خمره، وذاك حرام عليه. ولو على كل حال يعمل خمر ترى قد تجي صاعقه من السماء ولا كذا ولا ولا يسوي. يصير بعض الانسان يشتري حاجه يقول لي غرض بالي الشغله يسوي، لكن ما يسوي ولا ما يسوي، ما يقدر يسوي مثلا يعني. وقد تعارض تلك الأخبار تدل على الجواز، تعارض بأدلة شنو؟ تدل على الحرام، يعني ما دام حتى لو بقصد، حتى لو بقصد الحرام، لكن ما دام أنت تعلم أنه يعمله في الحرام خلاص بعد حرام. ها قال وقد تعارض تلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال عليه السلام لا. هذه مرت رواية وبعد رواية، نفس رواية عمرو بن حريث، ورواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال عليه السلام لا. هذا روايات دلت شنو؟ كيف نجمع بينهما؟ هذا روايات تقول حرام وهذا روايات تقول حلال. قال وقد يجمع بينهما، بعد سهل ترى، أنا قاعد أمشي أبي أخذ أكبر كمية منذ نعوض عما فات. أي وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانع على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه. بعض العلماء اشكال قال الروايات المانعة نحملها على شنو؟ على الاشتراط. والروايات التي جوزت وصححة البيع على عدم الاشتراك. حلو ولا مو حلو؟ سهل، جامع تبرعي لطيف وانتهى الموضوع. قال الشيخ الأنصاري والله أمركم غريب أيها الفقهاء، شلون قبلتوا الروايات الجمع المانعة؟ شلون تتقبلونها أنكم أنتم تحملونها على هذا الحمل؟ خلينا نقرأ رواية المانعة، خلينا نقرأ. قال وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما، وفيه أن هذا في غاية البعد. ما قابل هذا أنا الجواب، مر عليكم كلامنا، أبينك وبين الله أكو واحد يبيع الخشب ويشترط لابد أبيعتك هذا الخشب بشرط أن تعمله صليبا، ليش تحملون ذي؟ قال لا لا، هذا رواية المجوزة ذي تحملون ما وجود على الاشتراك، ما يمكن ذي مسلم يعبد الله والأئمة صلاة الله وسلامه يتكلم عن المسلمين، في مسلم يروح إلا أبيعك بشرط، ليش حملته على الاشتراك؟ مو معقول أن المسلم يبيع خشب ويقول إلا لازم شنو سويه صنم وصليب، أجوين إسلامه وإن توحيد لله تبارك وتعالى، فيقول أنا ما أقبل تحملون المانعة على شنه؟ على صورة الاشتراط، لا مو معقول أن المسلم يشترط هالشرط. أي وفيه أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه، يعني في نفس العقد، أو في خارجه يتواطأ عليه ثم يجيء، لا يروح يسوي الحركة ذي يتواطأ ويشترط ويرجع بعدين يروح يسأل شوي إيه. ها يقول ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. بعد 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 الشيخ زعلان يقول على هالحال، يقول وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله بالتواطي يعني أن لا يتصرف فيه إلا بيجعله الصنم؟ يقول شو أنت حملنا الرواية على الاشتراط، ما جاي تتعرض الرواية للاشتراط. وهذا البحث ذكرناه البارحة درس السابق، قلنا أن ذي الروايات قولوا بالفحوى تدل على حرمة الاشتراط عدل، أما ما تدل على الاشتراط مباشرة. بالله عليك يقول أبيعه ممن يعمله صليب، يعني قصدش تشتراط ذي ما يستح على وجه شون يجي طبات بيت الإمام يسأل السؤال أصلا؟ إذا هو يروح يشتراط ويجي يسأل صدق ما يستحي. ولذلك الشيخ يقول الشيخ الأصل يقول ذي بعيد ذي رواه ذلك فقهاء قسم منهم ذم هو بجاي يشترط ويجي يسأل الإمام، فلذلك لا معنى للشرط. نعم قولوا يعلم أنه يعمل خمرا، يعني أبيعك هذا العنب وأنا أعلم أنك تعمل خمر، خلاص ما فيه صلاة اشتراط، فنقول يحرم، هذا يبطل العقد في صلاة الاشتراط من باب أولى عادل حاج. أما تحملون الرواية على الاشتراط هذا ما قابله، وبناء على هذا لا تحملون الروايات المانعة من صحة العقد على قصة الاشتراط، لا تحملونها، لا تقولون المجوزة إذا لم في اشتراط صححة البيع، أما إذا في اشتراط للحرام هذا شنو باطل باطل، هذا ما تتعرض للاشتراط حتى تحملون المانعة على الاشتراط. واضح الفكرة؟ وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوتة ممن يصنع الصنم والصليب، يعني بمعنى أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بيجعله الصنم؟ زين مش عندك زين شلون بتحمل، شلون تجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة أيها الشيخ الأنصاري؟ إيش الحل عندك؟ قال أحمل روايات المانعة على الكراهة خلاص، يعني لو أن إنسانا يعلم أنه لو باع العنب على زيد سيعمل زيد بهذا العنب خمرا مكروه، ما دام ما قصد ولا اشترط حلال لكنه مكروه. ايها الشيخ الانصاري عندك ما يساعدك؟ قال ايه عندي روايه تساعدني على المطلب هذا، على الجمع بينهما بحمل روايه المانعه على الكراهه، المانعه يعني غير مصححه للبيع، هذا القصد. فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار عليها، كما أفتى به جماعة، جماعة قالوا بأن الإنسان إذا باع شيئا محللا وهو يعلم أن المشتري سيعمله محرما قالوا بصحة البيع لكنه مكروه، أفتى جماعة. زين أنا قلت أفتوا جماعة أخو هذا رأيهم، أعطني شيء نصوص. قال ويشهد لها رواية رفاعة عن بيع العصير ممن يصنعه خمرة، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. ها أحب إلي، يعني ترى بيقول اللي بيبيعه وهو يدري أنه يسوي خمر ترى مكروه عندي لكن لا بأس فيه، شوف قال ولا أرى به بأسا لكنه مكروه عندي، ما أحب يعني مكروه. واضح الفكرة؟ هذه رواية ربع ما تجمع. ها هذا الشيء قال ما عندك جمع آخر غير حمل الروايات المانعة عن صحة البيع على الكراهة؟ ما عندك حمل؟ قال عندي حمل، عندي ها لاحظ الحمل الثاني، هذا الحمل الأولي أبطلناه، الحمل الأولي أبطلناه، الثاني الحمل على الكراهة، الثالث هذا الثالث أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، ونصحح اللي قالت المجوز، لأن وين المجوز؟ وين في المجوز اللي صححت البيع؟ في البيع العنب، في بيع العنب أين نصحح اللي قالت هذه المجوزة لأنها في العنب نصححها، أما في بيع الخشب للصنم والصليب قالت لا لا. اللي جنها رواية ابن أذينة، خلينا نرجع لها، مكاتبة ابن أذينة وبعد ورواية عمرو بن الحريث، ها ذي اشتكلمت عن الخشب، الخشب قضية الصنم والصليب، أما ذيك الرواية اللي جوزت فنقول بأنه يصح لكنه مكروه. وين ما بوله كأنه مكروه لأن الحمل الثالث ما تعرض للكراهة. إيه إني أقول شنه في العناد يصح، في الخشب لا يصح. يعني إذا باع إنسان الخشب وهو يعلم أن المشتري سيعمل به شنه صلما أو صليبة هذا لا يصح. ولا بعي ترى حلو يقول هالحاكي. شلون حلو؟ الشرع يهتم بأنه لا يكون ترجع قضية الجاهلية الأولى يعبدون الأصنام فيمنع بيع الخشب لمن يعمله صليبا أو صنما، إلا يكون ترجع القضية. ها أما في قضية أن واحد شنه
يشتري عناب
وإذا ما يوصل لشكل منه أفرض أنه عمله خمرا هذا يبقى فاسقا، ولكنه شنه يبقى على مثلا إسلامه. لذا قال أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار. ظاهر تلك الأخبار أن اللي قالت في قضية الخشب قالت ما يجوز هذا قضية الصلم والصليب، والعمل في مسألة بيع العنب والشبه على الأخبار المجوزة. وهذا الجمع قول فصل يقول جميل حلو متين. ها وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل. يقول هذا للأسف إن هذا القول صدق حلو، أما ما حد يقول إيه العلماء أجمعوا بين القائل بالجواز في قصة الخشب وقصة العنب أو قالوا بعدم الجواز في قصة الخشب وقصة العنب. ما حد قال أنه شنه في العنب نستخدم الرواية تنطبق عليها رواية المجوز التي صححت البيع، في قضية الخشب نستخدم الروايات شنو نطبق عليها الروايات التي قالت
بحرمة
البيع وعدم صحته. ما حد قال ولا حكي حلو ذا، بس يقول هذا قول بالفصل بالتفكيك خرق للإجماع، يعني قول ثالث هذا. ايه احنا عندنا قولان، اما ان يصحح في الصورتين او لا يصحح في الصورتين. ايه يقول هذا الجمع قول فصل يعني متين لو لم يكن هذا القول قولا بالفصل، يعني خلاف الإجماع المركب. عندنا إجماع مركب، مركب من قولين، قول يقول إما بالجواز مطلقا يعني في الخشب والعنب أو بعدم الجواز في الخشب والعنب، إذا يجي هذا التفصيل هذا قول ثالث خرق الإجماع المركب. طيب عندك دليل غير هالدليل بأنه يستدل على حرمة البيع لو أن إنسانا باع العنب أو الخشب ليعمل به محرمة؟ يعني شنه يعلم أنه يعمل به محرمة، مو يعني يقصد ما يقصد، أنا كلامنا أنه لم يقصد ولم يشترط. ها عندك دليل؟ قال بعضهم قال هذا حرام لأن ما دام يدري أنه يعمل به حراما شلون يروح يبيعه، هذا تعاون على الإثم والعدوان. قال هذا البحث في حكي شوي طويل، مو هو أي طويل، نتركه للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.